الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تكلمنا في المجلس السابق على المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، بدأ من قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ثم ذكرنا ما ذكره الله عز وجل من المحرمات من الأنساب والأصهار، ثم جاء قول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه الآية هي تبع في سياق المحرمات للآيات السابقات وذلك أن الله سبحانه وتعالى عطف هذه الأوصاف على ما سبق من أوصاف. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل المحرمات من النساء سبب تحريمهن على نوعين: نوع بالعدد وهو ما تقدم في أول سورة النساء، مثنى وثلاثة ورباع، يعني ما زاد عن أربع فإن الله عز وجل يحرمه، وتقدم الإشارة معنا إلى هذا. ونوع بالوصف، فمن توفر فيه من النساء وصف الأمومة والبنوة والأخوة وكذلك العمومة والأخولة وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في المحرمات من النساء. ويتبع هذا النوع عن الثاني: المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وهنا في ذكر الله عز وجل للمحصنات في هذه الآية في قوله: والمحصنات من النساء. وهل المحصنات من النساء محرمات من جهة نكاحهن؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى الإحصان يذكره الله عز وجل في كتابه ويريد به معاني المعنى الأول يريد به سبحانه وتعالى العفاف، وهو إحصان الفرج، سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، فالمرأة العفيفة تسمى محصنة. وهذا ظاهر في عدة مواضع من كلام الله عز وجل، كما في قول الله عز وجل: الذين يرمون المحصنات، وفي قول الله عز وجل: التي أحصنت فرجها، يعني عصمته من الوقوع في الفاحشة. فالمرأة المحصنة هي التي تبتعد عن الفاحشة، وهي البريئة منها. والمعنى الثاني من معاني الإحصان يراد به النكاح، يعني المرأة المتزوجة، ولهذا جعل الله عز وجل الحد على المرأة المتزوجة يختلف عن المرأة غير المتزوجة. وهذا ذكره الله عز وجل أيضا في مواضع، ومنها هذه الآية في قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المتزوجات، المرأة إذا كانت في عصمة رجل لا يجوز لأحد أن يتقدم إليها بخطبة، فضلا أن ينكح أو يقوم بالعقد عليه، فقد حرم الله عز وجل ذلك. المعنى الثالث من معاني الإحصان هو الإسلام، فالمرأة المسلمة تسمى محصنة، وهذا يأتي أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التالية في قول الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. فإن أحصن يعني دخلنا الإسلام، ومعلوم أن الإماء كنا قبل سبيهن حرائر، فأصبحنا إماء بالسبي، وسبب السبي الكفر، لأنها لو لم تكن كافرة لم تسبى. فإذا دخلت الإسلام يعني بعدما كانت في ملك مسلم، فإنها تسمى بالمحصنة، يعني دخلت الإسلام، وعامة العلماء من السلف على أن المراد بالإحصان في قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، في هذه الآية أن المراد بالإحصان هن المتزوجات، وعلى هذا عامة السلف، ثمة قول يسير لبعضهم ومروي عن أبي العالي رفيع بن مهران ومروي عن طاووس وعبيدة أن المراد بالإحصان هنا العفاف، وحملوا المعنى على في قول الله جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم على أن المرأة المحصنة تحرم على الإنسان إلا بعقد. وهذا التأويل يعني التأويل الثاني ويعضد ما تقدم الإشارة إليه أن الله سبحانه وتعالى حينما نهى في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء على أن المراد بذلك النكاح هو العقد وليس المراد بذلك هو الوطء. وذكرنا الخلاف الوارد عن السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذا وأن الأرجح في هذا على ما تقدم هو من المعاني أن النكاح أو النهي هنا في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء يعني بعقد وأن الوطء من غير عقد يعني بسفاح أنه لا يحرم على الابن ما نكح أبوه. وهذا أيضا يدل أو يشير إلى أن المعنى الثاني هو له من جهة النظر وجهة إلا أن عامة السلف على أن المعنى هو المعنى الأول وهو المحصنات المتزوجات يعني المرأة تكون في عصمة رجل فلا يجوز لأحد أن يتقدم إليها فضلا أن يطأها بعقد أو بغيره. وقوله سبحانه وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم على المعنى الذي عليه عامة السلف أن المحصنات هن المتزوجات من النساء قال إلا ما ملكت أيمانكم في هذا إشارة إلى أن الموالي يجوز للحر أن يتزوجهن من غير عدد لأن الله سبحانه وتعالى استثنى من المحرمات يعني من عموم المحصنات الموالي وما ذكر عدد وذكر الله عز وجل العدد في الحرائر تقدم هذا في قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وهنا في قوله إلا ما ملكت أيمانكم يعني أن يطأ الرجل أمته ولا حد للوطء في ذلك وأما إذا أراد أن يتزوج الأمة في ذلك فحكم الإماء في ذلك في العدد كحكم الحرائر والمسألة في ذلك محل خلاف ربما يأتي الإشارة إليه. وهنا في قوله جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سبب نزول هذه الآية هي السبي أو طاس وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وقع في أيديهم من نساء المشركين نساء كن تحت أزواجهن فتحرجوا من أن يطأوهن بعد سبيهن فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وقد أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري يعني أن نزول هذه الآية إنما كان في نساء كن في عصمة أزواج وهذا يرجح القول الأول أن المراد بالمحصنات يعني المتزوجات يعني لا تتحرج من امرأة كانت في عصمة زوج ثم سبيت وسبيها بذلك بسبب كفرها وأن السبي في ذلك فسخ لنكاحها من زوجها والمرأة تنفك عن زوجها بأسباب منها الطلاق ومن الخلع ومنه الفسخ الذي يفسخه الحاكم ومنه الموت أكان يموت زوجها كذلك أيضا السبي أن تكون تحت زوج ثم تسبى وحكمها قبل ذلك من جهة الشريعة لو دخلت الإسلام مع زوجها بعد كفرها فإن الشريعة تمضيها على عقدها الماضي فيكون عقدها في ذلك صحيح فإذا سبيت فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها بمجرد ملك يمينه بمجرد ملك اليمين وهنا في قوله سبحانه وتعالى إلا ما ملكت أيمانكم، فهل ملك اليمين يعني على سبيل الدوام فسخ النكاح السابق، أم ذلك من التحول من عصمة كافر إلى مسلم، من عصمة كافر إلى مسلم؟ فإذا قلنا إن ملك اليمين فسخ للنكاح، فسخ للنكاح، فإذا تحول ملك الأمة من رجل إلى رجل فيلزم من ذلك أن ينفسخ نكاحها من الأول إذا كانت في عصمته أو في عصمة غيره إلى من اشتراها. فإذا اشترى رجل أمة من الإماء وكانت في عصمة البائع، فهل بمجرد البيع ينفسخ النكاح أم لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى هل بيع الأمة فسخ لنكاحها أم لا، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول اضطردوا فقالوا لا فرق بين بقاء الجارية أو بقاء الزوجة تحت زوجها المشرك ثم تتحول إلى مسلم فذلك فسخ، كذلك أيضا في بيعها من مسلم إلى مسلم آخر أن البيع فسخ ولا تحتاج حينئذ إلى طلاق. وهذا القول ذهب إليه بعض السلف، وهذا القول ذهب إليه بعض السلف ومروي عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. القول الثاني قالوا بأن البيع ليس بفسخ، وأن الاستدلال في هذه الآية قاصر، وذلك أن سبب نزولها بيان لها، وذلك أن الله عز وجل قد رفع الحرج عن الصحابة، وذلك أنهم حينما سبوا النساء وكنا تحت أزواج فهم تحرجوا من أرحامهن أن يختلط ما في أرحامهن من أزواجهن السابقين بما يكون منهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن مجرد ملك يمينها بسبب الكبر أن ذلك فسخا، وأنها تستبرأ لحيضة، وهذا بيان لحكم شرعي مما يتعلق بملك اليمين. وأما بالنسبة لانتقالها من ملك يمين إلى ملك يمين فإنها ما زالت أمة سواء عند الأول أو عند الثاني، فالاستدلال في هذه بعموم هذه الآية استدلال قاصر، وهذا القول هو الأرجح، وذلك أن الرجل قد تكون لدى الرجل الأمة ثم يتزوجها أو يزوجها غيره، كان يزوج الرجل مثلا الأمة رجل آخر فإذا زوجها باعها، يعني أخذ مالها ثم زوجها غيره، يدخل في هذا؟ هل يقال أنها انفسخت من زوجها الأول؟ لا، يقال إن زواجها منفصل، وإذا كانت في عصمة سيدها الأول ثم باعها فتبقى في عصمة الأول حتى يطلقها، وإذا زوجها غيره ثم باعها فتبقى في عصمة غيره سواء كان حرا أو كان عبدا حتى يطلقها. فأمر الزواج أمر منفك عن ملك اليمين، فكأن مالكها قد تنازل عن منفعته من الجارية لغيره، فيجوز للرجل إذا ملك يمينا أن يزوج جاريته غيره من الناس سواء كان حرا أو عبدا، وهذا يدل على أنه لا أثر لبيعه لأنه لا يملك العصمة أصلا، وأن العصمة قد تكون فيه وقد تكون في غيره، أن العصمة قد تكون فيه وقد تكون في غيره، ولهذا نقول إن الاستدلال بعموم هذه الآية استدلال قاصر، وأن بيع الأمة لا ينقل في ذلك عصمة فرجها إلى سيدها الثاني. وقوله سبحانه وتعالى إلا ما ملكت أيمانكم، في هذه الآية قال بعض السلف بجواز الجمع بين الأختين بالوطن إذا كنا إماء، وهذا القول قال به قلة من السلف، قالوا قد أجاز الله عز وجل ما سوى ذلك، وأن الأصل فيما نهى الله عز وجل عنه في قوله سبحانه وتعالى وأن تجمع بين الأختين المراد بذلك أن المراد بذلك هو بعقد النكاح، وأما ما كان بوطأ فإنه جائز. وتوقف بعض السلف كعثمان بن عفان وكذلك روي عن علي وابن الحنفية في هذه المسألة، قالوا أحلتها آية، ويريدون بما أحله الله إلا ما ملكت أيمانكم، قال وحرمتها آية، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فتوقفوا في هذا للتعارض في هذا. ومن العلماء من جزم بالتحريم وهو الأظهر على ما تقدم معنا في الآية السابقة. وقوله سبحانه وتعالى كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك، كتاب الله عليكم يعني ما حرمه الله عز وجل عليكم مما سبق، ابتداء من قول الله جل وعلا مثنى وثلاثة ورباع، يعني يحرم عليكم ما زاد عن ذلك. وفي قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وفي قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، فتلك التي كتب الله سبحانه وتعالى تحريمها على الرجال. كتاب الله عليكم يعني ما حرمه الله سبحانه وتعالى وشرع تحريمه في كتابه على الرجال. قال وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل لكم ما وراء ذلك يعني من النساء مما لم يسمه الله جل وعلا ولم يذكره سبحانه وتعالى فيما سبق من الآيات. في هذه الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم دليل على مشروعية جميع صور النكاح، جميع صور النكاح إذا توفرت في ذلك شروطه، كنكاح الذكر للأنثى الكبير للصغيرة والصغيرة للكبير وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق، لأن الله عز وجل أطلق الحل، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني من النساء، من النساء سواء كان من جهة العدد أو كان من جهة الوصف، من جهة العدد مثنى وثلاث ورباع، ومن جهة كذلك أيضا الوصف مما كان من النساء من القرابات من ذوات المحارم غير المحرمات، وكذلك أيضا من صفات النساء وأجناسهن. وفي هذا أيضا دليل على عدم اشتراط التكافؤ بالنسب في الزواج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلك، فهذا مقتضى الإطلاق والعموم، وهو حل النكاح بجميع صوره مما لم يذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك. وفي قول الله سبحانه وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، هنا في ما ذكره الله عز وجل أن تبتغوا بأموالكم إشارة إلى قوامة الرجل على المرأة بالمال، وأن القوامة لها معاني، وجامعها هو ولاية الزوج على زوجه. ومن هذه الأسباب التي جعل الله عز وجل الرجل وليا على زوجه هي القوامة المالية، ومنها ويتبرع عن ذلك هي قوامة التكسب والرزق، وكذلك القوة والبسطة، وما جعله الله عز وجل في الرجل مما تثبت فيه معه جملة من الأحكام كالمحرمية، فيزيل حرمة المرأة عند سفرها وعند حاجة تعاملها مع جانب في مجالسة أو مخالطة عارضة أو نحو ذلك. وقوله أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، في هذا إشارة إلى أيضا إلى المهر، وتقدم معنا الكلام على المهر في موضعين، تقدم معنا في سورة البقرة وفي سورة النساء مفصلا في أوائلها في قول الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، تكلمنا على مسألة المهر بالتفصيل. قال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، المراد بالسفاح هنا هو الفاحشة وهو الزنا، غير مسافحين، قال فما استمتعتم به منهن. هذه الآية كانت في نكاح المتعة قبل تحريمها، كانت في نكاح المتعة قبل تحريمها، والمتعة كانت مباحة قبل ذلك، كانت مباحة قبل ذلك، ثم نسخها الله جل وعلا، وبقي النسخ على هذا عامة العلماء. واختلف في نكاح المتعة كم مرة نسخه الله عز وجل، هل كان نسخه في ذلك مرة أو كان مرتين؟ فأحل الله عز وجل نكاح المتعة ثم نسخه ثم أحله ثم نسخه، فهل هو على نسخ واحد وهو الأول ولم ينسخ بعد ذلك إذ لم يتخلل ذلك حل، أم نسخه الله عز وجل بعد حله الأول ثم أحله ثم نسخه وبقي على النسخ الثاني، مع أن عامة السلف على نسخه؟ ذهب إلى أنه نسخ مرتين الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال إنه نسخ مرة واحدة وبقي على نسخ الله عز وجل له إلى قيام الساعة. وروي عن عبد الله بن عباس روي عنه حل نكاح المتعة، حل نكاح المتعة، وأباحه الإمام أحمد للضرورة، وأباحه الإمام أحمد للضرورة، وإنما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسألة الإباحة للضرورة لأنه أهون من الزنا، لأنه أهون من الزنا، ولا خلاف عند العلماء في ذلك، لا خلاف عند العلماء أن نكاح المتعة أهون من الزنا، وذلك من وجه أن الله سبحانه وتعالى أحل نكاح المتعة قبل ذلك، والله لا يحل الزنا بحال، الله لا يحل الزنا بحال ولا يحل الفاحش، فلما أحله الله عز وجل قبل ذلك ثم حرمه الله سبحانه وتعالى دل على أنه من جهة أصله ليس بزينة، من جهة أصله أنه ليس بزينة، وأن ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قال للضرورة أنه أهون من الوقوع في الزنا، أنه أهون من الوقوع في الزنا، وهذا مراد ما روي عن الإمام أحمد في هذا، وليس المراد بذلك وحله بإطلاق، مراد بذلك حله بإطلاق، ولما حرمه الله عز وجل فلا مجال من البقاء عليه، ولا يقال بحله لأن نسخه قطعي، وقد جاءت الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام واستفاضت في هذا، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في خيبر، وجاء في صحيح الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في فتح مكة، وجاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع، في حجة الوداع، قال وهي محرمة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، قال وفي رواية قال وهي محرمة إلى يوم القيامة، وهذا إشارة إلى بقاء التحريم، إلى بقاء التحريم، ولعل ما جعل عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى يحمل على المعنى الذي قصده الإمام أحمد رحمه الله، وهو الحل للضرورة باعتبار أنها ليست زنا، أنها ليست زنا، وقد كان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يسقط الحد على من وقع على امرأة وأعطاها مالا أجرا، لأن الله عز وجل يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قال لشبهة النكاح، وقوله سبحانه وتعالى فما استمتعتم به منهن إشارة إلى أن هذه الآية كانت في نكاح المتعة قبل تحريمه، قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض المهر للنساء حتى في نكاح المتعة قبل تحريمه، وهذا يدل على تأكيد المهر، وإنما خلاف العلماء عليهم رحمة الله في المهر هو في عدم فرضه عند العقد، أن الرجل يدخل على المرأة من غير أن يضرب لها صداقة، من غير أن يضرب لها صداقة، فيبقى الصداق في ذمته، وأما العقد على امرأة مع النص على إسقاط المهر فهذا عقد باطل، فهذا عقد باطل. وتقدم معنا الإشارة على هذه إلى هذه المسألة. قال فآتوهن أجورهن فريضة. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. على من قال إن هذه الآية إنما هي كان في أحكام إنما هي في أحكام نكاح المتعة، وذلك أنهم كانوا ينكحون النساء إلى أجل مسمى بأجل مسمى، فإذا أراد الاستزادة زاد، فإذا أراد الاستزادة زاد بالتراضي بالمال. قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني بعدما يفرض المال ويتم عقد النكاح بنكاح المتعة فيكون حينئذ إلى أجل. قال فإن تراضوا بعد ذلك على أجل آخر بمال آخر قبل الفريضة بعد الفريضة بعد الفريضة الأولى وقبل انتهاء المدة، لأنها لو انتهى المدة على ما كانوا عليه فإن المرأة تملك نفسها، فإن المرأة تملك نفسها، فإذا كان ذلك بعد الفريضة وقبل انتهاء الأجل فإنهم على ما يتراضون. وبعض العلماء يقول إن هذه الآية ليست في نكاح المتعة، ليست في نكاح المتعة. وروي هذا عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن أبي طالح عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري، وحمل قول الله جل وعلا فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قال هو الرجل يعطي المرأة مهرها يعني فريضتها ثم يخيرها، وهذا من تمام الكرم والإحسان، يعني أنه يعقد عليها ثم يعطيها مهرها ثم يخيرها بين البقاء عنده وبين طلب الفراق، وبين طلب الفراق، فهذا من تمام الإحسان. وهذا هو المراد في قوله قال ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني ما تراضيتم من البقاء أو عدمه. قال إن الله كان عليما حكيما. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام في هذه الآية وعد الله جل وعلا المحرمات وبينها وفصلها واستثنى منها ما استثنى وقيد ما قيد مما سبق في الآيات السابقات، ذكر الله عز وجل هنا اسمين من أسمائه. قال إن الله كان عليما حكيما، ذكر العلم والحكمة. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، وذكر العلم هنا وكذلك أيضا وضعه أو البداءة باسم العليم قبل الحكيم، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يضع الأشياء ولا يحكم بها إلا عن علم سابق. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي على من لم تظهر له علة التحريم لقصور علمه وضعف نظره وبصيرته أن يكل العلم إلى عالمه، فالله جل وعلا لا يحكم ولا يقضي بشيء إلا عن علم تام، فله الكمال في ذلك، فما يختار لعباده إلا الأنفع والأصلح له. فالله جل وعلا قال إن الله كان عليما حكيما، يعني يعلم ما يصلح أحوالكم وما يضرها وما يفسدها، فقضى ذلك القضاء وهو حكيم أيضا. وهذه المراتب لا تكون إلا لمن ترقى وعلى في مراتب الصديقية واليقين، لمن علا وترقى في مراتب الصديقية واليقين، وهم الذين يؤمنون ويسلمون ولولا تظهر لهم العلم. وأما الذين يربطون تسليمهم بظهور العلل وجلائها فهذا أمارة على ضعف اليقين، على ضعف اليقين، وضعف اليقين في ذلك أمارة على ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فذكر أهل اليقين الذين يؤمنون بحسن حكم الله عز وجل وقضائه، فالذي يشكك بحكم الله ويبحث عن مصلحة ويربط إيمانه ورضاه وتسليمه بها فهذا يقينه بالله جل وعلا ضعيف، ولو كان يقينه بالله عظيما ولكان تسليمه في ذلك عظيما. فإذا علم أن الله واسع العلم، أن الله جل وعلا واسع العلم وواسع الحكمة، علم أنه لا يقضي ولا يحكم إلا عن علم وخير. فإذا ضعف إيمانه بسعة علم الله وسعة حكمته ضعف تسليمه ورضاه بما يقضيه الله عز وجل لعباده. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى نكاح النساء فبين الحلال وبين الحرام، ذكر الله عز وجل شيئا من المتفاضل في النكاح، من المتفاضل في النكاح، وذلك بين الحرائر والإماء، بين الحرائر والإماء. وقوله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا، المراد بالطول يعني القدرة، القدرة المالية، وجاء هذا عن جماعة من السلف، بل هو قول أكثرهم، بل هو قول أكثرهم على أن المراد بالطول هو القدرة والتمكن من نكاح الحرائر، وذلك أن المرأة تحتاج إلى مهر ومؤونة، ومؤونتها في ذلك بالمعروف، ينفق عليها كما ينفق على مثيلاتها. وتقدم معنا الإشارة إلى هذا أن الله عز وجل أوجب على الرجال النفقة على النساء وكسوتهن وسكناهن، وأن ذلك بالمعروف يعني بما كنا عليه قبل زواجهن. وأن حال الإماء يختلف عن حال الحرائر، فمن لم يستطع طولا أن ينكح حرة فالله عز وجل أباح له أن ينكح الإماء. الله سبحانه وتعالى ذكر الأمر هنا بالاستطاعة، هل يعني ذلك تحريم نكاح الإماء ابتداء؟ لا يعني ذلك، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه، لا خلاف عند السلف عليهم رحمة الله تعالى في ذلك، أن الرجل يجوز له أن يتزوج الأمة، أن يتزوج الأمة سواء كانت تحته أو تحت غيره، واختلف في بعض الصور. وإنما المراد بهذه الآية من لم يستطع منكم طولا يعني قدرة، وهذا ذكر للفاضل والمفضول. وهذه الآية أصل في الترغيب بالانتقاء للنسب والحسب، وأعظم حسب هو الدين، وذلك لقوله فاظهر بداية الدين. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. وهنا في ذكر التفاضل في هذا وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة ذات الدين، إذا تعارضت في ذلك الحرية والدين، فكانت الحرة ولكنها ليست بذات دين، أو أمة ولكنها صاحبة دين، فأيها يقدم. وأولا إذا كانت ليست بذات دين فلا يلزم بذلك أن تكون مسافحة، يعني تقع في فاحش، ونقول يبقى الفضل في ذلك للحرية. لماذا؟ لعارض كمال الأهلية الذي يطرأ على الولد من نكاح الحرائر، وكذلك أيضا في بقاء عصمتها وديمومته، في بقاء العصمة وديمومته، فإن الأمة تبقى في عصمة الرجل، أو ربما يتزوجها الإنسان وهي في ملك غيره، فيبيعها إلى غيره وتبقى في عصمته، وهذا فيه نوع من قصور قدرة الرجل على زوجه، فيبقى الأمر على إطلاقه أن الحرة أفضل من الأمة الصالحة. قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. روي عن بعض السلف وقال ربيعة على أن المراد بقوله طولا قال هوى ورغبة، يعني إذا لم يرغب الإنسان بنكاح المحصنات أنه لا حرج عليه أن ينكح الإماء، وهذا قول ضعيف. وقد أنكر ابن جرير الطبري عليه رحمة الله على أن المراد بالطول في هذه الآية هو القدرة المالية، وذلك لظاهر السياق، لظاهر السياق، وهذا هو القول الأرجح والأصح. قال: أن ينكح المحصنات المؤمنات. هنا ذكر وصف المؤمنات، وتقدم معنا في أول الآية أن الله عز وجل قال: والمحصنات من النساء، فذكر ذلك عام، ثم بعد ذلك قال: المحصنات المؤمنات. يأتي معنا في سورة المائدة قوله جل وعلا: المحصنات المؤمنات، وذلك تقييد لما لإطلاق هذه الآية، وكذلك تقييد نساء أهل الكتاب من عموم الكافرات، من عموم الكافرات. ويأتي أيضا كلام السلف في هذا، وأيضا تقييد ذلك بشروطه، بشروطه عندهم، ويأتي في موضعه. وقوله جل وعلا هنا: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني مما كان في عصمة الإنسان بنفسه أو كان في عصمة غيره، أو كان في عصمة غيره. وقال: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن. هذا فيه إشارة أيضا إلى ما تقدم معنا في سورة البقرة عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا المشركين، وهو وجوب الولي النكاح. فهذا وإن كان تمه، أمر الله عز وجل بنكاحها بإذن أهلها، بإذن أهلها، فأحال الله سبحانه وتعالى الأمر إلى سيدي، إلى سيد الأمة، إلى سيد الأمة. وهنا في قوله: فانكحوهن بإذن أهلهن، النكاح هنا يكون بإذن الأهل. وإذا كان والدها موجودا أو أخوها، فهل هو وليها أو سيدها؟ نقول سيدها بنص القرآن، سيدها بنص القرآن، ولو كان أبوها موجودا، سواء كان حرا أو كان عبدا، سواء كان حرا أو كان عبدا، فنقول حينئذ فإن نكاح الأمة يكون بإذن سيده. وإذا كانت السيدة امرأة، فهل تعقد على الجارية أم لا؟ نقول لا تعقد على الجارية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة المرأة المرأة. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح، لا تزوج الجارية نفسها، فإن فعلت فإنها زانية، فعلت فإنها زانية. والمراد بذلك هي الأمة. فتنكح بإذن سيدها إذا كان رجلا، وإذا كانت امرأة سيدتها فتولي من يزوجها كما تولي على نفسها، كما تولي المرأة على نفسها، لأن هذه المرأة السيدة لا تزوج نفسها، فكيف تزوج غيرها؟ فكما يجوز لها أن تنيب غيرها في تزويجها، فكذلك تنيب غيرها في تزويج جاريتها. قال: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. قال: وآتوهن أجورهن بالمعروف. ذكر هنا الأجور، المراد بالأجور في هذا هي المهور، وهذا دليل على وجوب المهر في الإماء والحرائر، فإذا كان في الإماء فهو في الحرائر من باب أولى، فهو في الحرائر من باب أولى. وهذا يعضد ما تقدم الإشارة إليه في أبواب في كلامنا على المهر في أوائل سورة النساء. قال: وآتوهن أجورهن بالمعروف. وهنا في ذكر المعروف في قوله بالمعروف إشارة إلى أن مهر الأمة يختلف عن مهر الحرة، وأن مهر الأمة يقيد بما عرف من مثيلاتها. فيقال بأن إذا كان نكاح الجارية مثلا بالأمة بمبلغ معين، مثلا ب10,000 أو 20,000 أو نحو ذلك، فإنها تعطى على مثيلاتها إذا لم يسمى المهر، وإذا سمي مهرا فذلك على ما يسمى، فذلك على على ما يسمى، ولهذا جعل ذلك بالمعروف. قال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج مسافح، يعني زانية، يعني زانية. والأخدان يعني الصواحب من الرجال، يعني العشاق وغير ذلك، ولو لم تكن من الزنا، ولو لم تكن من الزنا، فهذه نكاحها محرم. وهذا تحت ما يسمى الصديقات، صديقة الرجل والرجل وصديق المرأة ونحو ذلك، هذا هو المقصود في قول الله عز وجل ولا متخذات أخدان، لأنه فرق بين المسافحات وبين متخذات أخدان. ولا يلزم من كل متخذة لخدان أن تكون زانية قطعا، أن تكون زانية قطعا. وإشارة إلى حرمة الأمرين، وأن الأول أعظم، وأن الأول أعظم، وأن الرجل لا تكون له صاحبة إلا زوجته، وكذلك المرأة لا يكون لها صاحبا إلا زوجها. قال: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة. هنا في ذكر الإحصان، هنا اختلف في معنى الإحصان في هذه الآية على معنيين. المعنى الأول، قيل أن المراد بالإحصان في قوله فإذا أحصنا، المراد بذلك الإسلام، يعني دخلنا الإسلام بعد ملكهن وكنا على كفر فدخلنا الإسلام. قال: فإذا أحصنا، وهذا القول هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، وذهب إليه عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، وروي عن سعيد بن جبير وعن غيره، وهو الذي عليه جمهور العلماء على أن المراد بالإحصان هنا الإسلام، على أن المراد هنا بالإيمان بإحصان الإيمان الإسلام. المعنى الثاني والقول الثاني، على أن المراد بالإحصان في هذه الآية هو النكاح، يعني تزوجنا بنكاح صحيح، بنكاح صحيح. وهذا القول روي عن بعض السلف، فقد روي عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا يتفرع عنه قول، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد رتب على الفاحشة التي تقع من الجارية الأمة عقوبة، والعقوبة أن عليها نصف على الحرة، ونصف على الحرة غير المحصنة بين، وهي أنها تجلد نصف الحد، ونصف الحد في ذلك 50 جلدة كما يأتي معنا في سورة النور. وأما بالنسبة للرجل، فإذا قلنا بأن المراد بذلك هو إحصانها، يعني زواجها، فهل يعني من ذلك أن الأمة ترجم لأن الرجم لا ينصف، أم أن المراد بذلك الإسلام فيستوي حد المرأة في حال إحصانها وغير إحصانها بنكاح؟ الأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان الإسلام، أن المراد بالإحصان الإسلام، وهذا الذي تعضده الأدلة، وذلك أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقام حد الرجم على أمة مملوكة، وثابت في ذلك إقامة حد الجلد، إقامة حد الجلد. والزنا يكون من الموالي الإماء أكثر من وقوع الحرائر، وكذلك أيضا الخلفاء الراشدون، وهذا الذي دلت عليه أيضا الأدلة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، قال: فإن زنت فليجلدها، قال: فإن زنت، قال: فليجلدها، فإن زنت، قال: لا أدري الثالثة أو الرابعة، قال: فليبيعها ولو بضفر. وهذا من غير سؤال هل كانت محصنة أو غير محصنة، يعني عاد منها الزنا. ويعمد هذا أيضا ما جاء من حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى إذا زنت أمة أحدكم محصنة وغير محصنة فليجلدها الحد، فليجلدها الحد، يعني على الجارية سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة أن عليها في ذلك الحد، ما لم تكن في ذلك حرة، ما لم تكن في ذلك حرة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العقوبة في ذلك على النصف، يعني أن العقوبة في هذا واحدة لأن الرجم في ذلك لا ينصف. ومن قال إن المراد بذلك بالإحصان في هذه الآية هو النكاح، يعني إذا تزوجت وجاءت بفاحشة يعني وهي محصنة، فهذا يعني أن الجارية أو الأمة قبل إحصانها لا يقام عليها الحد أصلا، لا يقام عليها الحد أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل العقاب في ذلك على النصف، جعل العقاب في ذلك على النصف في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني المراد بذلك من المحصنات هن الحرائر، يعني الحرائر. قال اسمع على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وفي هذا أيضا إشارة إلى المقصد من جعل نكاح الحرة أفضل من نكاح الأمة، أن الأمة بطبيعتها لا تستتر كما تستتر الحرة، ولا يجب عليها ما يجب على الحرة، وكذلك أيضا قيامها بمؤونة أهلها وخروجها وولوجها كان مدعاة إلى وقوعها فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أمر الفاحشة، ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الفاحشة بعدما ذكر حل نكاحها، إنما ذكر حل نكاحها وجعله مفضولا أنها إن وقعت فاحشة، وما ذكر هذا الاحتمال ما ذكر هذا الاحتمال في الحرائر لأن الأصل فيهن الإحصان والعفاف، الأصل فيهن الإحصان والعفاف، وحينما ذكر ذلك في الإمام إشارة إلى كثرة وقوعه منهن، وهذا السبب تفضيل الحرائر عليهن. وقال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والمراد بالعذاب في ذلك هو العقوبة وحد الله سبحانه وتعالى، ويأتي معنا الكلام عليه في غير هذا الموضع في سورة النور بإذن الله عز وجل. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، والمراد بالعنة هو المشقة وحبس النفس عن الوقوع في الفاحشة. قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، يعني فيما يقع من الإنسان من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وذكر المغفرة والرحمة هنا بعدما ذكر العقوبة وذكر الترخص أيضا وذكر العنت، أنه ربما يقع الإنسان فيما يخالف أمر الله عز وجل، فالواجب في ذلك أن يغلب رحمة الله جل وعلا وغفرانه على عقابه وعذابه. وهذه فيها قرينة أيضا على مسألة من المسائل، وهي أن الحدود كفارة لأصحابه. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في الحدود والعقوبات التي تكون على من أصاب حدا، فإذا أقيمت عليه العقوبة هل هذه العقوبة كفارة من ذلك الذنب فلا يعاقب عليه يوم القيامة كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وغير ذلك، فتكون كفارة بذاتها فلا يلزم منها توبة. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول جمهور العلماء على أن الحدود كفارة لأصحابها، وذلك لما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من هذه الحدود شيئا فعوقب به فهو كفارة له. والقول الثاني قالوا بأنها ليست كفارة له، وأنه يحاسب عليها يوم القيامة، واستدلوا بحديث أبي هريرة قال لا أدري الحدود كفارة لأصحابها أم لا، ولكن لعل هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة لا أدري الحدود كفارة لأصحابها أم لا إنما كان في ابتداء الأمر، ثم حسم بالحديث السابق من أصاب ذلك حتى فعوقب به فهو كفارة له، لأنه قطع بذلك وهو الأقرب والأولى والأليق بحمله على فضل الله عز وجل ورحمته، وألا يجمع الإنسان على الإنسان عقوبتين، عقوبة العاجلة وهي إقامة الحدود، والعقوبة العاجلة وهو العذاب يوم القيامة. ونتوقف عند هذا القدر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.